تبعده. ماذا قال الله؟ قال قد اجيبت دعوتكما. خلاص انت بعيد خلاص. وبعدين فاستقيما. انت تدعو يا رب انتقم من الظالمين، بتقول امين. يا رب خذ اليهود المجرمين. نعم قد اجيبت دعوتكم فاستقيموا. قال الله لموسى قد اجيبكم فاستقيموا. قال الله لموسى قد اجيبت دعوتكم فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذه هي القضية. وأوحينا إلى موسى وأخيه، أي أخرى، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم كفلة وأقيموا الصلاة. هذا هو الواجب في مواجهة الاستضعاف والمكر. قد أجيبت دعوتكم فاستقيموا، اجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. وهذا ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربى اصحابه، ربهم تربية حقيقية، وتحت امر الله ورعايته. انظر كيف ربى رسول الله الأمة. ألا تصلي عليه؟ رب الأمة تربية حقيقية. إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم غيرت وجه العرب، بدلت نمط حياتهم، أحدثت تغييرا جذريا في نظرتهم إلى الحياة وتطلعهم إلى المستقبل. إن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطت العرب دفعة قوية، جعلت الصحراء الموحدة الواسعة من حولهم واحة أمن ونبراس هدى. ولكنها هذه الصحراء الواسعة الموحدة القاحلة لم تتسع لرغبات وأمجاد هؤلاء العرب الرحة، لم تخشع لأمجادهم، بل كانت صغيرة جدا أمام وهبتهم العظيمة الجبارة. إن الأمة العربية إخوتها، وخذوها مني كلمة لله، إن الأمة العربية على وجه الخصوص ما هي إلا أمة محمد. تاريخ العرب لا شيء قبل أن يبعث النبي محمد. العرب لا شيء بدون رسالة النبي محمد. فإذا سمعت من يتنادى بالقومية العربية أو العرب أو العربية أو غيره، فكما قال عمر لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. مهما حاول البعض زورا وتجنيا ان يبحث عن شهادة ميلاد وظواهر حضارة واساس وجود لهذه الامة قبل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تسعده الحقيقة ولن يؤيده الا الوهم. ان العرب لا شيء قبل النبي محمد، ولا شيء اليوم ان تخلوا عن رسالة النبي محمد. ان لحظة مولد هذه الامة واشراقة فيها على العالم كانت نفس اللحظة التي بعث فيها النبي محمد. اخوتاه انتبهوا معي لهذا الموضع، فان المخادعين كثير. لقد استطاعت رسالة النبي محمد، وها انا أزخرف الكلام، فلا أقول لقد استطاع محمد بن عبد الله. فمحمد بن عبد الله قبل البعثة شخص كأي شخص، لولا أن الله اختاره. اسمع إلى قول الله، قل إنما أنا بشر مثلكم الحب يوحى إلي. لذلك الذي صنع العرب رسالة الله إلى النبي محمد، وقام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرجل آتاه الله الوحي فمكنه مما فعل. أما عزل الوحي عن الشخصية فهذا كفر بالنبي محمد. لقد استطاعت الرسالة التي أنزلها الله إلى النبي محمد في شخص النبي محمد أن تجمع شمل القبائل المتناحرة المتنافرة، وأن تستل العداوة من قلوبها، بل وأن تغرس المحبة بين أفرادها في خلال فترة قصيرة. ثم وتأمل معي هذا بعد فترة قصيرة جدا إلى بعد حج انتقلت بهم في مرحلة الامتزاج في جوسقة واحدة وكيان داخلي متماسك يستطيع الوقوف أمام المحن والتحديات، بل ويقارع أحسن الأمم وأصلبها وأسدها بكل عزة وسكينة. نعم، ألا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي محمد حين نزلت عليه رسالة جمع هذا الشفاه. قال تعالى وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا التأليف من فعل الله، ولكنه استعمل فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ودعونا نطرحها بالمرة، أن هذه الفرقة التي تراها اليوم بين المسلمين لا علاج لها ولا عاطف إلا بأن يعود الجميع صغارا وكبارا إلى الشريعة جملة. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء ظهرت بين المسلمين اليوم بسبب نسيان بعض ما أنزل إلينا. هذا هو السبب. كان العرب، وهذا الموقف كلما مررت به أقف وقفة طويلة، قصة المؤاخاة إلى سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه مهاجري دعا أنصاريا فقال هذا أخوك. سعد بن الربيع آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فأخذ عبد الرحمن إلى بيته وقال هذا بيتي بيني وبينك نصفين، وهذا مالي بيني وبينك نصفين. وهذا أمر قد لا يستغرب، أما الأعجب فأن يكون له وعندي زوجتان، فانظر أيتهما أحسب إليك أطلقها حتى إذا بلغت عدتها تزوجتها. إيه ماذا فعلت تلك التربية بالنفوس؟ العرب الذي كان أحدهم يائس ابنته فلجت كبده يدفنها حية مخافة العار، كانت تكون بهم بينهم الحروب السنين الطوال على فرج امرأة. يقول عندي زوجتان انظر ايتهما احجب الي اطلقها فاذا بلغت عدتها تزوجتها. انه انسان اخر غير ذلك الساهلين القبيح، صنع صناعه اخرى سحره. هؤلاء المسلمون في بوتقة واحدة فصاروا جسدا واحدا. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عرض تداعى له سائر الجسد. لو ان اصبعك قطع جرح تجد رأسك تسخن لإحرقة الرأس للصباع، انه جسد واحد. ولا يفوتني هنا ان اذكر هذا الموقف، لما خرج المسلمون لغزو الفرس احترقتهم محيرة خاضوها، وفي وسط المخاضة بحيرة ظننا كده مية فيها ركزة بحثوا في اثناء عبورهم المخاضة وكل منهم يحمل ساده وسواده، سقط اناء احدهم مع كوباية بيشرب فيها وقعت في المية، فصار الهي فغاص الجيش كله حتى اخرجوا له الاناء، فنظر الاعداء على الدفة الاخرى فقالوا اذا فعلوا هذا من اجل اناء احدهم فماذا يصنعون بنا اذا قتلنا احدهم؟ ففروا. نعم هكذا كانوا قلبا واحدا يدا واحدة. ولكن اتدري لماذا طمع فينا اعداؤنا؟ لماذا يهددنا المثل ويتوعدنا؟ لا، لان قلوبنا شتى. هذا التفرق مطلع، وتلك سياستهم فرق كسر. نعم، اما اذا عدنا كما كنا قلبا واحدا يقول لا اله الا الله والله اكبر، اكبر من اهوائنا، اكبر من شهواتنا، اكبر من ذواتنا، فننضوي تحت راية واحدة وننصهر في بوتخة واحدة، مجرد زعرة الله اكبر يموت وتتقطع قلوبهم في صدورهم. قال الله لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. احفظها يا ولا، احذر خفنا اكثر من خوف من ربنا. هذا ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صغرهم في بوتقة التربية، اخرجهم من جهالتهم ووثنيتهم واوهامهم الى افاق العلم والتوحيد والعبودية لله وحده. ما خلهم من التفكير بالسلب والنفس والتفاخر بالانساب والاحساب وتفاهات الامور الى العمل الجدي. كان يقام سوق عكاظ عشان ايه؟ عشان الشعراء فيه يكتبوا حاجة زي التلفزيون كده. لا بس انظف. نعم شعر نظيف، لكن اغلق السوق ابوابه واصفقت فيه كلمات الشعراء. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل الناس من الكلام الفارغ الى العمل الجدي، نقل الناس من التهريج واللعب الى ان يكونوا اصحاب قضية يعيشون لها ويموتون لها. نعم اصحاب قضية يريدون ان يفتحوا لها ابواب العالم وقلوب العالم، قضية يريدون ان يناقشوا بها افكار الامم، قضية يريدون بها ادخال الرعب في قلوب السلاطين. بعد ان كان احدهم يتباهى جدي وابويا وقبيلتي وينفق يوكل ويسعي لذاته ليقال طائي، عادوا يفتخرون ان الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. عادوا يفتخرون باحترام العهود والعدل بين الناس واعتبار قيمة الانسان بعمله لا بشكله واصله وخيالاته. ان النقلة كبيرة صح؟ اي والله نقلة كبيرة، ولكن بساطة الرسالة ورحمة الرحمن، رحمة الله والمعدن الأصيل الذي نزلت عليه الرسالة وأتباعه أحيوا تلك الرسالة في نفس البشرية. الإيمان الواسع، الإيمان الواضح، الإيمان العميق كان له الأثر الواضح في السلوك. والله إني حين أنظر إلى أصحاب النبي محمد وأذكر لك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو ذر وأبو الدرداء، أذكر لك معاذ وأنس، وأذكر لك أبو عبيدة الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعمار بن ياسر، حين أذكر لك هؤلاء الفطاحل الكبار العظماء، حين أذكرهم لك تقف مكبرا. هؤلاء الرجال ساخرا مستهترا بالسفاهات السلوكية قبل الإسلام وفي عصر الجاهلية الأخرى. أثر الرسالة الفتاح على مستوى التكوين الجماعي بين العرب ألفت بين القلوب وجمعت السمع ولمت القوى ووحدت الصف وبثت الشعور المشترك وايقظت الضمير في عظيم قضية عظيمة أن تنظر إلى هؤلاء. ولكن إنني أريد أن أختم هذا الموضوع بعثة النبي محمد علامة من علامات الساعة، لنأتي إلى الموضوع الآخر في اللقاء القادم بإذن الله، لندخل إلى العلامة الثانية من علامات الساعة. ولكن قبل أن أختمها فلا أترك حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأن نلتمس قبضا من هديه نتأسى به في حياتنا. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان عظيما، وكانت أوجه العظمة تتجلى في كل ناحية من نواحي نفسه وفي كل جانب من جوانبها. كان عظيما في هدوئه وغضبه، في صحته وسقمه، في حربه وسلمه، مع عدوه وصديقه، فيما بينه وبين نفسه او بينه وبين اهله او مع الناس، مع الكبير والصغير، الرجل والمراه، حتى مع الحيوانات. كان عظيما صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه، انه كان عظيما، وصل عليه بكل ما تستطيع هذه الكلمة ان تحمله من معنى. اول جانب من جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم نستفيد منه في واقعنا اليوم، ثباته على الرسالة. وصل عليه ثباته على الرسالة. اخوتاه اسمحوا لي ان اقول وبمنتهى الصراحة، ان التاريخ لم يفتل صبر انسان على عقيدته رغم التعذيب المنوع والطويل والمتواصل كما سجل لنا عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان خلال فترة التعذيب والاضطهاد يزداد ثباتا وانتشارا وتحديا وتصميما صلى الله على الحبيب محمد. لقد مكث 13 سنة، وقومه اهل مكة على اشد حالات الايداع، 13 سنة معاناة، لم يمر يوم دون ايداع. حديث عبد الله بن جعفر بن ابي طالب قال لما مشى ابو طالب عرض لرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش فألقى عليه ترابا. الرسول ماشي يوم واحد يقابله يجيب تراب للأرض ويحسنوا في وجه النبي محمد بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقامت فاطمة تمسح عن وجهه التراب وتبكي، فقال لها لا تبكي يا بني، إن الله جاهل بما رأيت مخرجا وفرجا. صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة فيأتيه مجرم من أكابر مجرميها، فلما سجد يضع سلا جزور على رقبته حتى يكاد يقتله. رسول الله يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيقوم سفهاء قريش فمنهم من سفل في وجهه، ومنهم من حكى عليه التراب، ومنهم من ضربه بنعله، ومنهم من رماه بالحصى، ومنهم من قام يسبه ويلعنه من صبيحة اليوم حتى انتصف النهار. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ومع ذلك صبر وثبت وما جزع، بل قام كما يقوم الحبس المأمور من الله بألا يفارق هذا الحج. وهذا نمط لأفيد فيه من صبره على المكارم. هناك صبر أقوى من هذا الصبر، الصبر أمام الإغراءات. إن شبابنا اليوم، يا رب ثبت شباب المسلمين على الإيمان، اللهم ثبت شباب المسلمين على الإيمان. إن شباب المسلمين اليوم قد يثبتون عند فتنة السراء، ولكن عند فتنة السراء قل الصابرون. قلوا أتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عتبة بن أبي ربيعة يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت به مالا فمعنا لك المال وجعلناك أبنانا، وإن كنت تريد شرفا فوتناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا من الجن طلبنا لك الصوت وبذلنا فيه أموالنا حتى تطرع. انظر إلى الحظ، انظر إلى هذه العروض العجيبة. قل يا ابني إذا كنت أنت عيان نعالجك، عايز تبقى ملك نخليك ملك، عايز فلوس ادي فلوس، عايز تبقى سيد نخليك سيدنا وكبرنا، ما نعملش حاجة من غيرك. الرسول يقول له ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت هيث يا أبا الوليد، خلاص قلت اللي عندك، أنت هيث يا أبا الوليد، اسمع إذن. وتلا عليه آيات من أول سورة فصلت حتى بلغ قول الله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فخر أبو الوليد. وهنا لا أمر هذه النقطة أيضا حتى أقول إن الرسول ما صلى عليه أنتوا ولا زهقت ولا لسه للصبح؟ أنا بحبكم في الله والله، مش عندي حتة دي لما أقول إن الرجل لما جه الرسول قال له كنت عايز فلوس مديش فلوس، وإن كنت عايز ملك خليك ملك، وإن كنت عايز سيادة خليك سيد، وإن كنت مريض مجنون لعندك. الرسول ما قالوش الملك أنا هاخده وهيكون ملكي وربنا وعدني بيه وانت وأمثالك هضربه بالجزمة، ما قالش كده، قال لا، ولكن كان الرد ايه؟ عرض قضية الحق. هي دي قضية النهاردة. ان واحد كتب في ريزل يوسف مش عارف ايه نقعد احنا نرد عليه، والتالي كتب في جريدة مش عارف ايه نقعد نرد عليه، والتالي كتب نرد عليه. لا، ولو ألقمت كل ناحق حجرا لصار الصخر مثقالا بديناري. كل واحد تقعد تحسبه طوبة، هنبيع الطوبة على كده مش فاضيين. أنت تعرض منهج الحق، وفي الحق رد على كل أهل الباطل. عارفين القصة بتاع الكلب والأسد؟ هقولها تاني، أنا قلتها لكم قبل كده بس تاني لله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال أن الكلب أكل وقع على رمة فأكل حتى سمن، وقع على سموس وحش كده ميت، ففضل ياكل ولما كان ايه اتنفخ وكبر كده ولمحوه صوروه. فهذا الكلب استمع حوله مجموعة من المنافقين فقالوا له لقد كبرت وصرت قويا وانت اليوم اقوى من الاسد، هذا الاسد لا يستطيع ان يغلبك، فلذلك انت اولى ان تكون ملك الغابة. بيقول مين؟ الكلب. انت تبقى الملك، ملك الغابة. فالكلب من كثرة الكلام هزأ، هزأ الملك وعايز يبقى أخف إلى ملك الغابة. طيب فأنسب أن أبقى ملك الغابة إزاي؟ قال له روح وتحدى الأسد ولما يخرج لك اضربه 30 قلم على أفاه وتبقى أنت الملك. فذهب الكلب إلى خليل الأسد ووقف أمام الباب يعمل إيه؟ يهبهب يهوهو، اطلعلي برا انا هاتلك هعرفك انت. ووقف الكلب امام علي الاسد يزحف، والاسد حواليه الجماعة المستشارين بتوعه، فقالوا له يعني اخرج اديله على مين خلوه. فالاسد ساكت لم يرد، فقالوا له ايه ده بيتحداك؟ الناس يقولوا ايه ان الكلب اتحداك وما خرجتلوش؟ فقال الكلمة المشهورة: لان يتحدث الناس ان الكلب تحداني فلم اخرج اليه خير من ان يقولوا ان الاسد هزم الكلب. يقولوا الاسد ضرب كلب؟ ايه لكن يقول الحزان يوم خرجتش من سلسلة دي قضية. فكذلك كل كلب النهاردة ناحس يطعم في الاسلام من جنب ويطعم في الاسلام من جنب ويفكر انه هيبقى ملك الغابة اطعم والاسد يخيرات. لا لانه عيب اما يتحدى الكلاب الاسد. فلذلك ينبغي ان نفقه هذه القضية، مش كل واحد يتكلم نقعد نرد عليه ونعمل له دروس خلاص بقى فوق ونسجل عن ديننا. لا، اعرض الحق وفي عرض الحق ردا على كل باطل، على كل باطل. نعم، ان قولنا قال الله قال رسول الله فيه اعجز الرد على كل البشر وكل الخلق مهما قالوا. قلتها زمان لما قالوا لي ان فلان حمل الربا، فكنت لو اجتمع اهل الارض وقالوا الربا حلال وقال الله واحل الله البيع انتهت القضيه، انتهت القضيه. مش قضيه طبعا يقول او ما يقولش، لا، ونحن لا نرد على احد، فالقضيه منتهيه. ولكن القضيه هنا ان تعرف انت دينك وان تعبد انت ربك وان تسير انت الى الله، فالله ناصرك وحافظك وحاميك كما قال الله للنبي محمد: والله يعصمك من الناس. وانت هذه القضيه حينئذ. نعم، ان جوانب عظمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تكمن فقط في الثبات امام الاذى، ولكن ايضا الثبات امام الاغراءات، بل وصبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على نوع آخر من الاضطهاد والأذى، سلاح السخرية والاستهزاء. يقولوا عنه مجنون، ومرة يقولوا شاعر، ومرة يقولوا كاهن، ومرة يقولوا ساحر، وهكذا. وصبر، بل وصبر على أذى أشد من هذا. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بقي هذا الأذى، بقي معه إلى مات أذى المنافقين. عبد الله بن عبي بن سلول يتزحم حركة في اتهام عائشة أم المؤمنين، واشمعنى عائشة؟ لأنها حبيبة النبي محمد وبنته حبيبه، فيكون الأذى فيها مضاعفا. لقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يريد أن يفهم هذه القضية تحتاج إلى بسط. إن من اتهام عائشة بالزنا إلى أن نزلت براءتها مدة شهر 30 يوم. الله، كيف أطاق قلب النبي محمد الصبر لمدة شهر تمزقه الشكوك صلى الله عليه وسلم؟ بل وصبر على محاولات القتل المستمرة. إنها لنفس عظيمة صلى الله عليه وسلم، في مواقفها تلك لم تتخاذل أمام تلك المواقف. ثم أنتقل رحلة أخرى بعد خلق الشباب لتثبتوا يا شباب، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. خلق آخر، وهو مدح النبي محمد. وأعظم مدح على الإطلاق يوم قال الله وإنك لعلى خلق عظيم. ليس في هذا مجال لأن نتكلم، فمن الذي يمدح؟ الله. فيقول للنبي محمد البشر للمخلوق وإنك لعلى خلق عظيم. أنا عايزك تفهمها إزاي، بس صلي عليه الأول. تفهمها إزاي؟ أن رجلا من الصحابة مدح رجلا آخر أمامه، فقال له صلى الله عليه وسلم قطعت عنق أخيك، وفي رواية أخرى قصمت ظهر أخيك، لو سمعها لم يفلح أبدا. النفوس ضعيفة أمام الإسراء والمشي. لما جاء لك ده أنت سيدنا وانت مولانا وانت شيخنا وانت الرجل الكبير، يا رجل يا بركة، ده انا بحبك، ده مصري، ربنا يكسر من امثالك، ده احنا عايزينك، ده احنا من غيرك ولا حاجة، واحنا واحنا واحنا. ساعتها تقدر تقول اللي انت ابدا، خلاص تستحي وتنكسر، بل وتأثر وتبطر وتتكبر. النفوس مفطورة على كده، انها عند المدح تتكبر مع المسح. وهذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو سمعها إيه؟ ما أفلح أبدا. وقال احصوا في وجوه المداحين الشرف. ومع ذلك الله يمدح، وما تكبر ولا كثر ولا تغير أبدا، وإنما ظل يقول لا تطروني فإنما أنا عبد. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمته لكل شيء، الفقراء والحبيب والأطفال والنساء، حتى الأعداء. فقال لبعث بعثة لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا تثير راهبا في صومعه اعداؤه، ومع ذلك بهم رحيم. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يصف نفسه فيقول انا رحمه مهدى. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري، لطم احد بني سويد خاتمه له، واحد عنده خدامه اما عبده راح ضربها على وشها، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتقوها. قال اعتقوها ضربتها لاني لا تحتاج. في الرحلة فقال عليه فقيل ليس لنا سواها، ما عندناش حد غيرها بتخدمنا. قال استخدموها فان اغناكم الله فاعتقوها. خلوها مؤقتا. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وموقفه الاعظم يوم فتح مكه يقف على باب الكعبه وينظر الى اهل مكه ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. بعد ان كانوا يقولوا كاهن ساحر دجال كذاب ما الى اخره مجنون، قال لا اقول لكم الا كما قال اخي يوسف لاخوتي فجعلهم اخوتي اذهبوا فانتم الطلقاء. بل اشد من هذا، انظر الى حلمه وصفحه ورحمته في انه كان يقسم الغنائم. فاتاه ذو الخويصرة التميمي رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعتق، فهذه فتنة لم يرد بها وجه الله. ينهار قاسم يقول رسول ايه اعتق عشان تكلم ما بتعملش ربنا. فقال ويلك من يعدل ان لم اعدل، من يعدل ان لم اعدل، لقد خبت وخسرت. يعني انا خبت وخسرت ان لم اعدل. فاستاذن عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال لا لا، روايه لقد نهيت عن قتل المصلين. روايه اخرى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه الى اخره. اخلاقه تفوق الوصف جواد. انظر الى خلق الجود، كان يلبس بردا جميلا يمانيا رقيقا، فنظر اليه انسان فاعجبه فقال ما اجمل هذا البرد يا رسول الله، فخلعه فالكه عليه. فصل عليه يقول له الحمره دي، قال له هي لك هي لك. هذا كلامه كان اجود في خير من الريح المرسل. كان اذا اتاه السائل يقول اذهب فابتع علي، ما معاش فلوس ولا عنده في البيت حاجه، يقول روح اشتري سلف على حسابي، يقول له اشتري فانوسه على حسابي انا. فصل عليه صلى الله عليه وسلم عايز ايه من اخلاقه؟ لقد بلغ الذروه في كل اخلاق البشر صلى الله عليه وسلم. وهنا ننتهي من هذا الجانب او من هذه العلامه الاولى من علامات السحر بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول فيه أنه بشر أمرنا باتباعه ولم نؤمر باتباع بشر غيره. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولقاء الأسبوع القادم معه رجب. أأدراك ما شهر رجب؟ رجب الأصم، رجب الخير. إخوتاه سيبدأ شهر رجب يوم الثلاثاء القادم. صيام الثلاث أيام الأول من شهر رجب بدعة، صيام أول يوم من شهر رجب بنية إنه أول يوم من شهر رجب بدعة، إنما صيام السنة يوم الخميس الاثنين والخميس. طلعة رجب للأراصة بدعة، عاشوراء طلعة 27 رجب ولا الى اخره بدعة، انما المطلوب مراعاة الحرمات في هذا الشهر. قال الله عز وجل ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والارض منها اربعة الحرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. هذا هو المطلوب، لا تظلموا فيهن انفسكم. نسأل الله ان يتقبلنا واياكم بالصالحين، والحمد لله رب العالمين.